عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العلي الأعلى الولي المولى الذي خلق فسوى وقدر فهدى، والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، صلاة زاكية طاهرة ندخل بها حماه وندرك بها فضله وهداه. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام الأحباب، فيتجدد لقاؤنا معكم في برنامجكم الأسبوعي الدرع. في حلقة الليلة ننظر إلى ملف خطير من ملفات الداخل المصري، وهو يتعلق أيضا بنظرية الاقتصاد الإسلامي، أو بأول محك ميداني لفكرة من أفكار هذه النظرية، وأنا أقصد تحديدا ما أثير من لغط وجدل بطول الوطن المصري وعرضه عبر الأسبوعين الماضيين فيما يتعلق بنظام الصكوك الإسلامية. أولا، من حق المواطن أن يعرف، حقه علينا أن يعرف، ما المقصود بنظام الصكوك الإسلامية أو نظام السندات الإسلامية الذي أثير حوله كل هذه الضجة في الأسبوعين الماضيين. هذه واحدة. الأمر الثاني، لماذا شهدنا تفاوتا شديدا في المواقف بين من يؤيد فكرة الصكوك الإسلامية ويراها أفقا للخلاص للاقتصاد المصري، كما يقول الأستاذ أحمد النجار مستشار وزير المالية، إذ يرى أن نظام الصكوك الإسلامية أفق حقيقي لخلاص الاقتصاد المصري، وإنه من الممكن أن يكون سنادا ودعما للاقتصاد المصري، وإنه فيما يقترب من 4 وزارات بدأت فعليا تطرح دراسات جدوى في إطار منظومة الصكوك أو السندات الإسلامية الجديدة. هذا رأي من يؤيد، وهو يرى أن نظام الصكوك، هذا النظام المطروح الآن والذي أقر فعليا في مجلس الشورى، يمكن أن يوفر للاقتصاد المصري وفي الأفق القريب المنظور ما مقداره 15 مليار دولار، وده برضو كلام وزارة المالية. لكن في الجهة الأخرى هناك معارضون الأدلاء في معارضتهم لهذا القانون الجديد، معارضة تأتي من بعض التكتلات اليسارية ومن قسم من التكتلات الليبرالية، بل ومن داخل فصائل تيار إسلامي. على سبيل المثال، فإن حزب النور أكد أنه يرفض قانون الصكوك الإسلامية بصيغته الحاضرة الآن، وأكد أنه سيطعن بعدم دستوريته، بل ذهب إلى القول إن مشروع الصكوك الإسلامية بصيغته المطروحة قد يمثل خطرا على الأصول الثابتة للدولة المصرية. نحن أمام دعوتين، دعوة ترى أن الصكوك الإسلامية أفق حقيقي لخلاص الاقتصاد المصري وأول ربط للاقتصاد المصري بفكرة الاقتصاد الإسلامي، ثم في الضفة الأخرى هناك من يعارض. طبعا أثير بعض النقاشات الشكلية أنه تم إقرار القانون في مجلس الشورى دون العرض على هيئة كبار العلماء، وأثير الكلام حول المادة 4 من الدستور، وأنه ينبغي عرض هذا القانون على هيئة كبار العلماء لأن الأزهر يمثل مرجعية جذرية في إبداء الرأي في أمثال في مثل هذه المشروعات ذات الصبغة الاقتصادية التشريعية الإسلامية. دعاوى هنا وهناك، برنامج الدرع يريد مع حضراتكم وبهدوء برصانة بأناة أن ينظر في ملامح فكرة الصكوك أو السندات، ماذا تعني، وهل بالفعل لها فوائد حقيقية أم لا، ثم لماذا يقبل أو يتحمس كثيرون لفكرة الصكوك الإسلامية أو السندات الإسلامية، ولماذا يذهب آخرون في المعارضة إلى أبعد مدى ويرون أنه لا يعدو أن يكون نوع من تصدير مودرن لفكرة الخصخصة بالمفهوم الذي طرح في عهد النظام القديم. دعاوى هنا وهناك، ومن حق الناس أن يعرفوا. إحنا بنستضيف على طاولة برنامج الدرع أحد هؤلاء الذين كانوا من أوائل من كتبوا واقترحوا نظام الصكوك الإسلامية، وللأسف إنه الإعلام لم يعطيه حقه، وآخرون أجهزوا على ما كتب ونسبوه إلى ذواتهم وأنفسهم، لكن ليست هذه قضيتنا الآن. معنا أحد خبراء الاقتصاد الإسلامي والمصري الدكتور سمير عبد الحميد رضوان، أستاذ الاقتصاد الإسلامي والمعاملات بجامعة الأزهر، وأحد الذين تحمسوا وكتبوا منذ فترة مبكرة حول أهمية نظام الصكوك كبديل للمعونة الأمريكية. نرحب بالدكتور سمير رضوان، أهلا بكم ومرحبا. أنرتم برنامج الدرع وقناة الناس.
جزاك الله خيرا، ربنا يبارك سعادتك، الله يبارك فيك.
ومعنا أيضا الأستاذ عادل صباح، المحامي والمحلل القانوني، وهو فيما يبدو يعني ممن يعارضون هذا النظام ويرون أن فيه سلبيات أو مناطق عوار. أهلا بك أستاذ عادل، ونرت برنامج الدرع وقناة الناس.
أهلا بحضرتك وأهلا بقناة الناس.
أهلا وسهلا دكتور سمير. يعني قبل أن ندخل إلى الموضوع، إحنا معنا الأول تقرير كده صغير، هنشوف هذا التقرير معا عشان برضو نبدأ نوضح للناس كده واحدة واحدة، لأنه طبعا المشروع ده محتاج رؤى اقتصادية، وإحنا مش عاوزين تكون الحلقة دسمة على الناس، عاوزينها تكون بسيطة وبمفاهيم بسيطة ولا تأخذ شكل المحاضرة، يعني لأنه الناس بالفعل مرتبكة ومش قادرة تفهم يعني إيه صكوك، ولماذا يؤيد من أيد، ولماذا يعارض من عارض. فنشوف تقرير صغير ثم نعود إلى طاولة الحوار بالشرح والتوضيح وإبراز مواقف الرفض والمعارضة. نشوف هذا التقرير ثم نعود إلى الضيفين الكريمين تحت هذا العنوان الكبير: الصكوك الإسلامية إنقاذ أم ورطة. نشوف هذا التقرير ثم نعود إلى الضيفين الكريمين، فابقوا معنا.
لقى الجدل حول قانون الصكوك بظلاله على الجهات التي ستعمل على الترويج له، والتي حذرت من أن خوف المستثمرين من الاستقرار بشأن هذا القانون قد يربك عملية إصداره. فالصورة ليست واضحة، وهناك صراع كبير حول الصكوك، وهو ما يبعث بإشارات سلبية إلى المستثمر الأجنبي. فهذا الخلاف من شأنه أن يفقد كلا من بنوك الاستثمار والمستثمرين شهيتهم تجاهه، فلن يجازف المستثمر بأمواله في صكوك قد يشوبها عدم الدستورية، خاصة مع التذبذب في قرارات الاقتصادية التي تشهدها مصر حاليا في ملاحقة المستثمرين ورجال الأعمال. وفي نفس الوقت لن تدخل بنوك الاستثمار طرفا في هذا الأمر إلا مع ضمان العائد منها، وهذا لن يحدث في ظل الاعتراضات الحالية على القانون، حيث أرسل مجلس الشورى مشروع القانون إلى الرئيس محمد مرسي للمصادقة النهائية عليه، وذلك دون عرضه على هيئة كبار العلماء في الأزهر، مما يشكك في دستوريته، حيث ينص القانون على الأخذ برأي الأزهر في الشؤون الخاصة بالشريعة الإسلامية. من جانب آخر، تحتاج مصر إلى التحرك سريعا في إصدار صكوك سيادية لتمويل عجز الموازنة، مما دفع بالحكومة المصرية إلى التعجيل في إصدار القانون دون انتظار مجلس الشعب، خاصة أنه وفقا لتوقعاتها سيوفر طرح الصكوك 10 بلايين دولار سنويا. نجاح قانون الصكوك يتطلب عدم وجود لغة من حوله، وهذا ليس موجودا حاليا، وهذا يعني أنه لن يتم العمل به حتى إذا تم إقراره إلا بعد انتهاء الصراع الحالي حوله وكل القضايا العالقة به وصدور اللائحة التنفيذية للقانون، ولن يؤخذ القرار إلا بعد انتهاء الجدل الدائري حول الصكوك. الخوف سيكون باختصار سبب تعليق الصكوك الإسلامية، فهل سينجح هذا القانون بالفعل في احتواء جزءا كبيرا من الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر حاليا، أم أن عدم الموافقة عليه من جهات سيادية ودينية سيدخله في منعطف آخر؟ هذا ما سنعرفه اليوم في برنامج الدرع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. تقرير صغير، كبسولة صغيرة، زاد قليل نتبلغ به قبل أن ندخل إلى صلب التفاصيل. ودايما الجماعة الإنجليز عندهم مثل يقول: الشيطان يكمن دائما في التفاصيل. لكن لن يكون هناك شيطان إن شاء الله على هذه الطاولة، بل سيكون هناك توضيح ومسعى وطني نبيل وشريف لكي نصل إلى مشروع يقيم ظهر الاقتصاد المصري، مش عاوزين نقول الاقتصاد المصري اللي دخل غرفة الانعاش واللي واللي، واحنا قرينا كلام من هذا القبيل كثيرا. اولا نجدد الترحيب بالدكتور سمير عبد الحميد رضوان، استاذ الاقتصاد الاسلامي والمعاملات بجامعة الازهر، واحد الذين تبنوا هذه الفكرة منذ فترة مبكرة. دكتور سمير، حضرتك كتبت بحثا ضافيا حول ظاهرة الصكوك الإسلامية وأهميتها للاقتصاد المصري. البحث ده حضرتك تقدمت به لمؤتمر كبير وأعدت نشره في مجلة منبر الإسلام،
نعم،
عشان تبقى المسألة متداولة للوعي العام ومتداولة أيضا في الأوساط الاقتصادية،
وقدم لمجلس الشورى كمان.
وكنت على فكرة برضو من باب إحقاق الحق، لأن أنا شفت حد على النت بيقول يعني لا يمكن أن حضرتك تكون قدمت هذه الجهود ولا ينسب إليك على الأقل أنك كنت أحد رواد الفكرة منذ البداية. فإحنا قلنا نجيب رائد الفكرة ليجلس أمام الناس ويطرح الفكرة. أولا نبسط للناس يعني إيه الصكوك والسندات الإسلامية، هذه واحدة. والأمر الثاني، حضرتك شايف التطبيق اللي موجود الآن، هذا هو التطبيق الحرفي لفكرتك التي طرحتها في المؤتمر الشهير وفي مجلة منبر الإسلام؟
الحمد لله رب العالمين، نحمدك اللهم ونستعينك ونستغفرك ونتوب إليك. الحمد لله رب العالمين الذي عم برحمته جميع العباد وخص أهل طاعته بالهداية إلى سبيل الرشاد وأولي العلم برفع الدرجات، فقال سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أستاذنا الدكتور وأخواننا المستمعين، موضوع الصكوك موضوع كبير ويتعلق بالاقتصاد ويتعلق بالفقه. في أول ظاهرة كنا نأمل دائما أن يتم تطبيقها في مصر ونرفع بها الرؤوس، وأنا على استعداد، وإن كنت أول من كتب، إنما على استعداد أن أقبل قدمي أي إنسان يطبق شرع الله فينا، أقبل قدميه قبل أن أقبل يديه، فهذا مرادنا، فالحكم لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. موضوع الصكوك احتار الناس فيه وما كتب عنه، وكنت أرى في بعض الأحيان بعض الناس يستعان بهم ثم يقال لهم ما هي الصكوك فلا يعرفون، يستعان بهم في بعض القنوات وهم لا يعرفون شيئا حتى في مفهوم كلمة الصكوك. ما هو الصك؟ أي ورقة مكتوبة، written paper، أي صك بمعنى كتاب أو ورقة مكتوبة فهي صك، قد تكون مديونية وقد تكون ملكية، تفيد ملكية إنسان لشيء ما فيكون صكا، يفيد هذه الورقة مديونيتي لآخرين فهو صك. فالصك مجرد written paper زي ما بيقولوا، لإما أن يكون صك مديونية، لإما يكون صك ملكية، لإما يكون صك في عقد إيجارة، لإما يكون صك في عقد مرابحة، فهي مجرد أوراق تثبت نوعية العقد الذي أنتمي إليه وبقوم به. فده مفهوم كلمة صك، ودي كلمة قديمة مستخدمة منذ القدم ومنذ بداية التاريخ، إن الصك ده حتى هم عليه يقولوا خطاب، يعني أي ورقة مكتوبة فعلا تعتبر خطاب للآخرين، إن أنا بتعهد بأن أدفع كذا، إن أنا باعت بكذا، إن أنا بعت كذا، إن فلان فلاني مالك لكذا، فكل هذا يعتبر من كلمة، فهي كلمة عامة لا تفيد أكثر من ذلك. ده بالنسبة لموضوع كلمة الصق. صحيح أنا منذ التسعينات بدأت بنشر كتاب، في كتاب مقالتي في الأهرام الاقتصادي بعنوان هل يمكن إصدار صكوك تنمية إسلامية، وكان هذا الكلام في سنة 91، وأعتقد أن أنا كنت وريته لحضرتك وما زلت برضو جبت معايا نفس المقال سنة 91 قبل أن يعرف الناس، وهذه الورقة هي قبل أن يعرف الناس أي كلمة عن كلمة صكوك تنمية إسلامية.
نجيب شكل المقال. تفضل يا دكتور سيد.
ولكن لا يكون الأمر جادا إلا حينما تقوك هذه صكوك إسلامية بمعنى إسلامية، مش بإضافة كلمة إسلامي إلى الصكوك لكي تكون إسلامية. الله سبحانه وتعالى يقول: يا الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. فنحن لا نقول إلا حق ولا نبتغي بذلك إلا ما أراده الله سبحانه وتعالى فيما نصدره أو نقوله من كلام. بالنسبة لموضوع الصكوك، أنا طلب مني أو أعددت بناء على هذه الحلقة تعقيب على مشروع الصكوك المالية المزمع إصدارها في مصر، أو التي بدأ أنه قد تقرر إصدارها بصفة نهائية بعد موافقة مجلس الشورى رغم اعتراض هيئة كبار العلماء واعتراض الأزهر. وكتبت تحقيقا تعقيبا دقيقا اقتصاديا وشرعيا، بل انني كنت اخشى ان يفوت هيئه كبار العلماء بعض المصطلحات الاقتصاديه التي تضمنها هذا القانون، والتي قد لا يكون لها معنى عندهم ولكن لها معنى عند الاقتصاديين. فلذلك فاردت الاتصال وعممت الاتصال اليوم بكبار العلماء وهيئه كبار العلماء في الازهر الشريف، خاصه انني عضو فعلا بلجنه القضايا الفقهيه المعاصره بالمجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه.
نعم.
فعلى صله ببعضهم. من التعقيب ان اردت ان اعقب على هذه الصكوك، ولا اشرح الصكوك التي اردتها الا حينما تقول لي وما هو البديل. يعني انا افضل التعقيب ليه هذا قانون. انا شخصيا انا بالنسبه للصكوك انا اول من يروج لها وأقبل يد من يطبقها، ولكن يطبقها إسلاميا وليس بإضافة كلمة إسلامي، بل هم حذفوا كلمة إسلامي، وكذا يمينا في الصحافة هو حذف كلمة إسلامي عن الصكوك، وكلام لهم نشوفه الأهرام في أكثر من مقال ومعي هذه الجرائد اللي هم قرروا حذف كلمة صكوك في تنمية إسلامية، قالوا نحذف كلمة إسلامي. وهذه كانت بداية. أنا أقول لسعادتك في شخص ما كان بيأتي في إحدى القنوات وقال في قناة الناس، وكان معه الشيخ خالد كمان كان في هذا الموضوع الدكتور حسين شحات أستاذ المحاسبة، إن إحنا بدل ما نقول إسلامية فنمنع طائفة من الناس يكتتبوا فيها على أساس أن هذه إسلامية وهم غير مسلمين، فالأفضل وهي إسلامية إسلامية، لأن جميع الصكوك في المشاركة بتبقى هي هتنطبق عليها أن دي مشاركة ودي مشاركة فنحذفها. تلقفوا هذه الكلمة في الحال ولغوا كلمة إسلامي، وصدرت الصحف بهذا المعنى على طول بإلغاء كلمة إسلامي كما في الأهرام أهوت، وإلغاء كلمة إسلامي عن
الصكوك. مكتوب في العنوان حضرتك نظرية الصكوك فقط؟
نعم،
مكتوب الصكوك فقط من غير لفظ الإسلام.
لا ما هو لا لا ما هو المقالة الحكومة توافق على مشروع قانون الصكوك بعد حذف صفة إسلامية، وهذه صفحة 12 معاها الثانية التفاصيل لإلغاء كلمة إسلام في الأهرام. فحذفوا، وحتى لما كنت بكلم بعض العلماء اليوم قالوا مش هم، حتى الدكتور احمد عمر هاشم قال مش هم حتى زمان لغوا، حتى بدأوا بكل جرأة ان يلغوا كلمة إسلامية عن هذه الصكوك، فيبقى يقول لك لحجة الأزهر ان ينظر فيها لاننا لم نقل انها إسلامية. ده ابتداء يعني. لكن فعلا هذه الصكوك نحن في اشد الحاجة الى اصدارها، ولكن على الوجه الذي يرضي الله. الذي شارك في صنع هذا القانون احدهما صحفي بجريدة الاهرام وعضو في لجنة في الحرية والعدالة، وجعل هو المسؤول عن الصكوك وهو احمد النجار، استاذ احمد النجار، والاخر طبيب وهو الدكتور محمد بتاكي. فطبيب وصحفي يضعون هذا القانون لنا من خلال جمعية الادوات المالية للصكوك الاسلامية، كما يبين من هذه الصفحة اللي مع سعادتك اهي بالنسبة لمشروع الصكوك. وقال الدكتور محمد بتاجي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي وطبيب إن الجمعية قامت بالتعاون مع اللجان الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة والنور بالمهم.
أنا هرجع لنفس هذه النقطة، حضرتك دخلت بينا على مناطق المعارضة، فأنا يعني هرجع لنفس هذه النقطة مرة
بس
أخرى.
قبل أن ترجع حضرتك كلمة واحدة عشان قلتها، إن هذه الصكوك قالوا عشان كذا في الرغم من الذي أعلن أن هذه الصكوك ليست لهذا الغرض. النجار المسؤول عن الصكوك قال الصكوك أهو فوق الأهرام آلية لتنمية سوق المال وتلبية احتياجات المستثمرين. لم يلجأ يقول عشان توفير السيولة، لم ألجأ يقول عشان حل مشكلة الموازنة العامة والعجز اللي موجود، لم يقل إن من أجل إنشاء مشروع قومي كبير زي ما قلت ننتقل به نظرة حضارية من مجموعة الدول 77 المتخلفة إلى مجموعة الدول صف الدول المتقدمة، خاصة أن ما عندنا من ثروات عرضتها مع الشيخ خالد المرة اللي فاتت تفوق العقل والخيال وتجعل مصر من أكبر الدول الموجودة في العالم.
جميل، سأعود إلى نفس هذه النقطة بس أنتقل بدفة الحوار للأستاذ عادل صلاح خضر المحامي والمحلل القانوني. أستاذ عادل، أولا يعني هل حضرتك متخوف من مشروع قانون الصكوك الإسلامية وأسباب هذا التخوف؟
هو إذا كان يعني أنا طبعا متفق مع أستاذ الدكتور، وأنا سعيد كل السعادة بالكلام اللي فضلته تفضل وقالها، وبعدين أنا يعني بس إيه أقول أما أكون أول القصيدة كفر. يعني أنا أول القصيدة شلت الإسلامية، حدث بعدها ولا حرج. يعني أنا دلوقتي المادة الرابعة من الدستور بتقول لي إن أنا عشان أطلع أخرج هذا القانون بالصيغة النهائية لازم أعرض على هيئة قضاء كبار العلماء. طب فين العرض على هيئة قضاء كبار العلماء؟ هنشيل كلمة إسلامية عشان ما نعرضش على هيئة كبار العلماء. طب أنا تدرج هذه النقطة إزاي؟ قالوا في إحدى المواد إحنا هنخلي الرقابة هيئة اسمها هيئة الرقابة الشرعية. وفي رقابة تانية هيئة العامة للرقابة المالية. أنا ما شفتش في أي منظومة في العالم إن بيبقى لها اتنين جهات رقابية للمنظومة نفسها. يعني ما فيش حاجة في أي دولة في العالم لأي هيئة مثلا
التعدد
الرقابي ما ينفعش. وبعدين بيقول إن هيئة الرقابة الشرعية قرارها نهائي بات لا يجوز الطعن عليه. يعني طب أنا دلوقتي هيئة الرقابة الشرعية اتخذ القرار وهيئة الرقابة العامة الهيئة العامة للرقابة المالية قالت لا القرار ده مش مظبوط أيهما لا أخذ. أصبحنا دلوقتي في تضارب. ومش كده وبس، ده الهيئة الرقابة الشرعية اسمها شرعية. طب مين اللي بيعينها؟ اللي بيعينها السيد المحترم رئيس الوزراء باختيار وزير المالية.
نعم.
يعني وزير المالية بيرشح له 7 هو بيختارهم ويطلع بهم قرار. وبعدين السبعة بقى ما بي لا بيتعزلوا ولا بيتبدلوا، وهي بالوفاة يا بالاستقالة، يا بالوفاة يا بالاستقالة. وإذا توفى أحدهم أو استقال أحدهم 4 من السبعة هم اللي بيرشحوا أحد المتوفين أو أحد المستقيلين بيحل محله. يبقى إحنا دلوقتي أصبحنا في تضارب ما بين جهتين رسميتين لمشروع واحد. هذه واحدة. الواحدة الثانية، أنا دلوقتي لو رجعت للنص بيدخل في هذا الموضوع الأموال العامة. هو بيقول الأموال التي تخدم مصلحة عامة أو المصالح التي تخدم مصلحة عامة أنا مش أقرب منها. طب اللي هي مملوكة ملكية خاصة بقى للحكومة أنا أدخلها. طب وأدخلها إزاي؟ ده قانون الصكوك بيقول لي إن الصك ده يجوز لي إن أنا أبيعه وإن أنا أشتريه وإن أنا أتداوله. يعني أنا بقولك دلوقتي أنا أعلنت كجهة وحدة حكومية عن حتة أرض هنشي عليها مثلا هنشي عليها فندق أو هنشي عليها منتجع سياحي أو هنشي عليها كذا، وبعدين قلتها طرحتها للاكتتاب في هيئة صكوك.
تمام.
بقت مثلا 100 صك. أصبحوا 100 ملاك على الشيوع لهذا المشروع. 100 دول باعوا ناس أجانب، يبقى أصبح دلوقتي المشروع ده أصبح ملكية خاصة لأجانب.
نعم.
يبقى أنا دلوقتي أستنى لغاية ما قناة السويس تبقى تبع أجانب، وهكذا وهكذا، الحتة الفلانية تبع أجانب، الحتة التانية تبقى تبع أجانب، وفي النهاية خالص ده كله عشان إن أنا أحصل على عائد مادي هذا لا يرضاه لا ربا ولا نبيا.
طيب جميل دكتور سمير. يعني الأستاذ عادل نظر إلى بعض القوالب القانونية المصاحبة لهذا المشروع، وإنه في تعدد في جهات الرقابة بما يحمل نذر التنازع بين هذه الجهات الرقابية مستقبلا، خصوصا القانون مش محدد من الذي ستكون له الكلمة العليا والنافذة، وليه نحط هيئة رقابة مالية وهيئة رقابة شرعية، وما الفارق بين المالية والشرعية، وهل بالفعل في جهة أعلى من جهة في التدرج الهرمي، ولا الجهتين كل يتحرك في مسار موازن للآخر؟ هذه مسائل مسكوت عنها، فضلا عن أنه حزب النور يعني أبدأ في معارضته ما هو أكثر يعني تخوفات أكثر من هذا. يعني قال أنه القانون الجديد من شأنه غل يد النائب العام عن ملاحقة مرتكب الجرائم المتعلقة به إلا بناء على طلب من رئيس هيئة الرقابة المالية. وحزب النور في بيانه المعلن ذهب في المعارضة إلى أبعد من هذا، وقال أنه هذا القانون بصيغته الحالية قد يسمح بإيجار الأصول الثابتة، وكأننا نعود مرة أخرى إلى مفهوم الخصخصة القديم، وبالتالي هناك تخوفات. حضرتك تشارك هذه الجهات في هذا التخوف؟
أما بالنسبة للتخوفات فهي كثيرة، ولكني أود أن أعرضها واحدة تلو الأخرى لأعرض ما في هذا القانون من عوار. أنا لست ضد الحقوق الإسلامية، بل إنني من أكثر المحبذين لها، بدليل أني كنت أول من يكتب عنها. ولكن حينما يكون هناك عوار نحن نقول لهم لا، ليس بهذه الصيغة تكون الحقوق الإسلامية، وليس بهذه البداية السيئة يكون عملية إصدار هذه الحقوق. فما هو هذا العوار الذي في هذه الحقوق؟ أبدأ بحاجات مثل الذي قالها.
طب نعدد العوار ده بعد ما ناخد اتصال هاتفي.
بس هي طويلة.
اتصال أول. طيب احنا بدأ المشاهدون يتفاعلون معنا، ولو في طبعا أسئلة أو أشياء مطروحة على الضيفين الكريمين نحب نسمعنا. معنا الأخت سناء من الإسكندرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
أهلا بك، حياكم الله جميعا.
بارك الله فيك.
أنا بسيطة وعندي سؤال بسيط.
تفضلي.
عايز أقول من أقوال الحبيب صلى الله عليه وسلم، ما معناه البيعان بالخيار ما لم يفترقا، والصدق والوضوح هما سبيل النجاح للصفقة، سبيل النجاح للصفقة يعني. هذا على المستوى الصغير، هل يمكن تطبيق تلك القاعدة في المعاملات الداخلية والخارجية كبيرة كانت أم صغيرة، مع المكاتبة ودراسة كل جزئيات المساهمة أو المشاركة ودراسة الاحتمالات كلها ووضع حلول مسبقة إن حدث أي خسارة لتلافيها أو أي تلاعب من جانب الطرف الآخر؟ هل هذا يمكن أن يحدث على المستوى الكبير؟ وجزاكم الله خيرا.
شكرا أخت سناء، وسؤالك طبعا سيطرح على الضيفين الكريمين. معنا الأخ طارق من القاهرة. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أستاذ طارق.
ازيك يا دكتور؟ ورحب بالدكتور حبيبنا وضيفك الكريم. أنا بس عايز أتكلم في نقطة مهمة. فكرة الصكوك أصلا كفكر إسلامي هي مسألة تمويل إسلامي شريف، لكن القضية مش في قضية التمويل في حد ذاته، في قضية المشاريع اللي هيقوم بها التمويل ده. يعني احنا شفنا قبل كده شركات توظيف الأموال عملت ايه في الشعب المصري. احنا مشكلتنا دلوقتي ان فعلا الصكوك دي لو هتعمل مشاريع جديدة إنتاجية إسلامية وهتنمي فعلا مش استثمار ذاتي للشعب المصري، فهي هتكون فكرة ناجحة. اما فكرة ان انت تتوظف اي حاجة توظيف خاصي، هي دي الفكرة للأسف الشديد مش قادرين يلتفت ليها حزب الحرية والعدالة، ان هم كل حاجة يعني يوظفوا الحاجة الحق توظيف اعمى او تشويه الحق او تشويه الصورة. حتى للأسف وصل لدرجة ان هو يعني احنا الاسلام اصلا بقى مشوه. احنا ايه المانع ان احنا نقول للناس ان احنا عندنا تمويل اسلامي وهنعمل بيه مشاريع انتاجية جديدة؟ انا متأكد ان الفكرة دي لو طرحت هيكون فعلا الناس كلها ترحب بيها، وهي موجودة في دول الخليج. في حاجة اسمها الصكوك الوقفية، وفي حاجة الصكوك النقدية، وفي حاجة صكوك اصلا للخدمات والحاجات والارامل. الصكوك اصلا فكرة اسلامية 100%، لكن المهم ان انت لما تيجي تسوقها لابد ان انت يعني فعلا الشيطان يكمن في التفاصيل. لما تيجي توصل للتفاصيل بقى تجد فيه التفاف كبير جدا على الفكرة وتحويلها من مشروع فعلا شرعي لمشروع مدفع عليه، وده اللي بيعمل تصادم دايما. وللأسف مفيش قدرة على الاستماع، مفيش حتة ان انت تستمع للخبراء، مفيش حتة ان انت تحتوي الخبراء، مفيش حتة ان انت تصدر الناس اللي فعلا تتكلم. يعني حتة تضييق نطاق الاختيار وتضييق نطاق الاستماع وتقديم الثقة والالتفاف دايما على كده، وعدم ان انا احط على ودني يعني ودني.
شكرا استاذ طارق، شكرا، وضحت الفكرة تماما. شكرا جزيلا لك على المساهمة والمشاركة. دكتور سمير، احنا لدينا هو من المشاهدين تخوف.
أيوة.
ماذا لو ان هذا المشروع انتهى بنهاية النفق المظلم اللي ارتطمت به تجربة شركات توظيف الاموال، وده شبح ماثل امام الناس. نعم. لا نستطيع ان ننحيه، لانه المشروع ده منذ سنوات بدأ ببذرة اسلامية.
نعم.
لكن انتهى بكارثة على جيوب. نعم. المصريين وعلى الوطن المصري بطوله وعرضه، فده. نعم. تخوف مشروع.
نعم.
وقائم لدى الناس. وبرضو الأخ طارق بيقول أنا أخشى ليس من الفكرة في أصلها وفي منشأها الإسلامي زي ما حضرتك طرحتها في دراساتك، لكن خايف من الالتفاف حول الفكرة.
نعم.
بماذا نرد؟
وهذا ما حدث فعلا. هو الكلام جميل جدا أستاذ طارق، وهذا الكلام ان احنا نود ان كنا نسمع عن مشروع معين الدولة ستقوم فيه من خلال هذا المشروع، مش مشروع قومي كبير. هذا المشروع القومي الكبير يمثل نقلة حضارية لمصر من دولة من دول النامية الى دولة متقدمة. وانا لما جيت عرضت في الدراسه بتاعتي عرضت المشاريع وايه اللي ممكن نعمله وايه الادوات اللي ممكن نصدرها وايه الغرض والهدف منها، لكن هذا لم يحدث في هذا القانون. القانون انا ارى ان هذه الصكوك صكوك مديونيه وليست اكثر من ذلك، وان لم يتعرض للموضوع كصكوك سياديه بل حذفها تماما واقتصرها على صكوك الشركات في 26 مادة التي صدر بها هذا القانون. وتبرأ الدكتور الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة المالية من أنه لم يبدي رأيه في الصكوك السيادية والتي لم يبدو لها أي أثر في هذا القانون، واللي احنا كنا بنتوقع من أجل حل مشكلة الدولة، من حل مشكلة السيولة، من أجل حل مشكلة العجز في الموازنة العامة للدولة، من أجل إقامة مشروع قومي كبير إن هذه النقلة الحضرية إلى الدول المتقدمة، كل هذا لم يحدث من خلال هذا المشروع. وعشان كده بقول لو أعطتوني بس فرصة انتقل من هذا الموضوع،
مجلس الشورى ما خاطبش حضرتك،
انا بخشى من الوقت بس إن
انا هسيب حضرتك توضح، بس انا عاوز استفسر، مجلس الشورى ما خاطبش حضرتك ابدا؟
لا 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 لا، انا بعد ما وقف مجلس الشعب انا حضرت جلستين في مجلس الشورى وقدمت اليهم نسخه من هذا المشروع وتكلمت مع الدكتور حسين حامد حسان لان هو اللي كان مصدر لهذا الموضوع في البدايه، فقال لي لازم هتكون معانا. اتكلمت مع الاستاذ محمد الفقي اللي هو رئيس اللجنه الاقتصاديه في مجلس الشورى، قال لي طبعا واحنا ما نقدرش نستغنى عنك، وجدت انهم يحاولون ابعادي بأي طريقة وبأي شكل من
الأشكال،
أيوة استبعادي تماما من أي فكرة أو أي كذا أو أي كذا، لا في قناة تابعة لهم ولا من خلال كلامهم ولا أي حاجة، وكلهم كانوا يتهربون مني ويقولون قولا لان هم عارفين هم بيزوروا ايه بعد
ما انك احد رواد الفكره وهم يعرفون،
لا هم لا يريدون ذلك. وانا عشان كده بقول لما هعرض لحضرتك سوف تجد كلام غريب جدا لا تصدقه حينما اعرض لك لهذه النصوص وفحواها، وسوف يكون لك اسئله كثيره علي في هذا الموضوع.
فضل
حضرتك، بالنسبه في حين تم التفريق بين الصكوك السياديه التي تصدرها الحكومه وبين صكوك التمويل الشركات في صدر مشروع القانون، فإنه لم يتم التعرض مطلقا للصكوك السيادية اللي هتصدرها الحكومة اللي هي بتعاني من هذه المشاكل، لم يرد ذكر تماما لهذه الصكوك اللي احنا عاملين هذا المشروع عشان الصكوك السيادية. على الرغم من أننا ونحن بصدد معالجة العجز في الموازنة العامة للدولة، عدم قدرتها على تلبية احتياجات مختلف مؤسسات الدولة وتوفير السيولة اللازمة لها، فقد كان من المتصور أن يتناول القانون موضوع الصكوك السيادية لعلاج مشكلات السيولة وانطلاق من خلال مشروع قومي كبير تتبناه الدولة ليكون بمثابة نقلة حضارية تنتقل بنا من مجموعة الدول 77 اللي هي دول متخلفة إلى مصاف الدول المتقدمة، وهو ما لم يحدث. هذه أولا، يبقى إيه ليس هناك ذكر مطلقا لصكوك الحكومة، يعني الحكومة بعيد تماما من هذا الموضوع. ورد في صدر الصفحة أيضا تبرؤ الدكتور الشرقاوي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية مما يلحق هذا القانون من قصور، معلنا أنه لم يشارك مطلقا في صياغة قانون الصكوك السيادية والذي خلى المشروع من التصدي له واختفى بعرض صكوك الشركات في 26 مادة. هذا طبعا كلام غريب وكلام جديد، مش هي دي صكوك اللي احنا كنا بنطالب بها، ده بيصدر صكوك للشركات، هي ترى تقترض ولا تزود رأس المال ولا تصدر صكوك وعلى هوا هذه الشركات. المادة الأولى من القانون بيقول يعمل بالقانون رقم 93 سنة 2000، ادي أول مصيبة تانية، بإصدار قانون الإيداع والقيد المركزي. هو كان الأول بالنسبة للشركات المساهمة في قانون سوق المال وقانون رقم 95 وقانون سنة قانون سوق رأس المال، نص على كان الأول كل واحد الشركة رأس مالها بيتم تفتيته إلى عدد من الأسهم، يعني رأس المال كله ورأس مال الشركة بيتم تفتيته إلى عدد كبير من الأسهم، وكل واحد بياخد حصته وبياخد الصك بتاعه اللي يفيد ملكيته 5 أسهم 10 أسهم وهكذا، ويبقى ده صك الملكية في إيده. جم طلعوا بعد كده قانون، هذا قانون فاشل وليس معمولا به في أي دولة في العالم. هذا قانون لك لا ما فيش، هي الدولة الشركة هتصدر هي صك واحد بس برأس مالها ويودع فيه شركة مصر المقصة والحفظ المركزي، أما أنت مش هتاخد صك ولا تاخد ملكية ولا أسهم ولا تاخد أي حاجة، أما الإيه؟ لا يبقى ليك حساب أكاونت يقول لك أنت ليك 5 أسهم في شركة كذا وليك عندنا 5 أسهم في شركة كذا حساب. سألت حينما كنت في إنجلترا سنة 98 عن هذا الكلام، قالوا لا هذا الكلام مش مطبق في العالم كله غير في فرنسا اللي أنتوا أخذتوا برأيها، ونحن نعطي دايما للمستثمر الحق في أنه هو يتملك الصك اللي هو يثبت ملكيته بما أنه عضو في هذه الشركة أنه أحد شركائها ويكون معاه صك ملكية، أو إذا كان هو عايز الحساب الآخر حساب إيداع مركزي نحفظه. حتى في أعتى الدول الرأسمالية يخير الإنسان بين هذا، إنما هنا فرضوا علينا يبقى مالكش ما تاخدش صك خالص ملكية، وجاي هنا في الصكوك قال لي برضو نظام الحفظ والإيداع المركزي، وأنا زهلت إنك أنت بتطبق قانون ظالم فاجر غير مطبق في العالم كله وتيجي تطبقه عليه. وعلى هذا تفصيل الكلام الذي فبنقول يعمل بقانون رقم كذا بكذا، وهذا القانون يتعارض مع احكام الشريعه الاسلاميه حيث يحجب عن الشريك، لان طبعا ما فيش حاجه اسمها مساهم عندنا في الفقه، اسمه شريك، كل من ساهم في شركه معينه باسم معينه فهو بارتنر شريك في هذه الشركه، فبيحجب عن الشريك حق حصوله على صك الملكيه الذي يفيد ملكيته لحصه شائعه في راس مال الشركه. ليس هذا فحسب، فان هذا النظام مقتبس من القانون الفرنسي الذي لا يعمل به في اغلب دول العالم، وتقوم المملكه المتحده بتخيير صاحب السهم في الشركة بين حصوله على صك الملكية أو الاكتفاء بحسابه بالقيد المركزي لدى جهة الإيداع. آدي أول دي ثغرة كمان في هذا المجال. الشيء الذي يثير الدهشة بقى ما انتهت إليه هذه المادة وتنص على الآتي. إيه تاني؟ التحقق من استمرار توافق الصكوك منذ الإصدار وحتى الاسترداد، التحقق من توافق هذه الصكوك مع أحكام الشريعة الإسلامية. إزاي يعني الكلام ده؟ وهو يعني أنها ليست صكوك مشاركة وإنما صكوك مديونية. بقول لي لغايه ما تسترد، الله ده انت هتسترد انا لما اكون شريك في شركه ترجع تديني فلوسي وتقول لي انا هسترد فيها، ما تبقى الشركه بقى ده سند من السندات الحكوميه زي السندات الحكوميه والسندات اللي بتصدرها الشركات لمده معينه، وتستهلك بلغه الاقتصاد هذه السندات بمعنى استرداد القيمه بعد 10 سنوات او 20 سنه حسب قانون هذا الصكوك، فما بقتش صك مشاركه، لان لا يجوز باي حال في الشركه ان يقول لي اتفضل خد فلوسك.
وفي القانون الجديد ليس من حق حامل الصك ان يشارك في رأس المال او في الادارة او كذا او كذا؟
لا، لم يرد نصا لهذا كلام مطلقا، لم يرد لي، بس ده في حاجات اسوأ من هذا بكثير وهتبين لك، هترد
يعني
على
26 مادة لا ليس فيها ما يشير
لا لا لا, لا بالعكس، ده فيها مصايب سودة تانية. شوف حضرتك ركز، ما انا اقولها ان هذا نظام مقتبس من المهم. والشيء الذي يثير الدهشه ما انتهت اليه هذه الماده تنص على التحقق من استمرار توافق الصكوك منذ الاصدار وحتى الاسترداد، وهم يعني انها ليست صكوك مشاركه وانما صكوك مديونيه تقوم الشركه باستهلاكها بالمفهوم الاقتصادي اي بدفع قيمتها لاصحابها بعد فتره زمنيه، وهو ما تؤكده نصوص الماده الثانيه. طب الماده الثانيه بتقول ايه؟ اصدار القواعد والاجراءات المنظمه لاصدار الصكوك واستردادها. الله، يعني انت هتعمل هذا الكلام لفتره معينه وهاخد منك الفلوس وبعدين ترد له القيمه الاسميه، ويكون مثلا هذا الصك يستحق مثلا 10,000 جنيه وهو اكتفى ب 1000 جنيه، لا انا اديله بقى ال 1000 جنيه وانا اسرع الباقي. وده مين؟ الشركه. ده الكلام ده معقول شركات؟ هذا نظام مطبق في الخليج، ولهذا هم يقولوا اسلامي وهو ليس باسلامي في دول الخليج، والنظام ده اللي هو مطبق
في الخليج. انا عاوز اوضح النقطه دي يا دكتور سمير، لانه قيل هذا في الصحافه ومن حقنا ان نعرف.
نعم.
ان نظام الصكوك ده كان معمول به في ماليزيا وفي باكستان وفي بعض الدول الاخرى، وانه كان مطبقا في الامارات من خلال بعض المصارف والبنوك.
هي الامارات يعني ده مقتبس من الامارات، يعني ده مقتبس من الامارات. اما بالنسبه لحكايه ماليزيا، اؤكد لك انني طلبوا مني اعداد كتاب في فقه المعاملات باللغه الانجليزيه، وكنت شديدا ده يدرس للطلاب في ماليزيا في نقدهم نقدا عنيفا في ان هم اباحوا عمليات التورق واباحوا العينه واباحوا مصايب سوداء، ولم اكن اعلم ذلك لان هم طلبوا مني التطبيق العملي، فوجدت في التطبيق العملي في ماليزيا شيء غريب ما لم اكن اصدقه، وان كنت يعني انا مش بصدد الكلام بالنسبه لهذه الصكوك عن ماليزيا، لكن هذا المطبق في دول الخليج بالذات بالنسبه لموضوع الصكوك وخاصه في الامارات، وهو الدكتور حسين حمد حسن كان هناك وهم شغالين في الشغله دي كان هناك في الامارات، وانا وجدت بعض العقود المخالفه تماما للشريعه الاسلاميه ومبنيه على استغلال فاحش في هذا الموضوع.
طب انا هرجع لنفس هذه النقطه، بس اسمح لي ان اعطف بدفه الحوار الاستاذ صلاح، الاستاذ عادل صلاح خضر. استاذ عادل، يعني الدكتور سمير الان على الطاوله رفض الهيكل العام للمشروع لاسباب اقتصاديه وماليه، هو فصل بعضها الان وسيفصل بعضها بعد حين، وهو احد رواد هذا المشروع اساسا، يعني احد الذين نادوا به ووضعوا بذرته في الفكر الاقتصادي المصري، ومع ذلك هو شايف ان في مناطق نقص وخلل وعوار تتهدد المشروع في الصميم. بالنسبه لحضرتك، بخلاف موضوع الازدواج اللي حضرتك تفرغت بالاشاره اليه انه في هيئتان يعني يناط بهما الرقابه بما يحمل احتمالات التصادم بينهما، في اسباب قانونيه اخرى حضرتك شايفها لرفض هذا المشروع؟
هو للاسف الشديد اللي انا بعيبه على المشرع اللي هو دلوقتي يعتبر مجلس شورى وقبل كده كان مجلس شعب،
نعم،
انه بيصدر لنا قانون وهو يعلم علم اليقين انه سوف يقضى فيه بعدم الدستورية. طب ما تصدر قانون وتصدره بالطريقة القانونية الصحيحة وبالطريقة الشرعية التي انت نفسك وضعت الدستور بتاعها وفقا للدستور اللي انت وضعته، حتى لا تقضي المحكمة الدستورية بعدم دستوريته وبعد كده تقول القضاء مش مظبوط، القضاء مش كويس، القضاء بوظ لنا الدنيا. انا دلوقتي هذا القانون بدايته من برمته كده يعتبر غير دستوري، يعني انا في اول قضية هتعرض قدام القضاء على هذا اول نص اللي هو تحصين عمل هيئة الرقابة الشرعية من الطعن
غير دستوري،
غير دستوري التحصين بقى
والحيثيات والاسباب،
الحيثيات انه لم يعرض على هيئة كبار العلماء ده نص. يعني ايه غير دستوري؟ يعني مخالف للدستور، لاحكام الدستور. اي قانون يخالف احكام الدستور تقضي المحكمة الدستورية بعدم دستوريته. انا دلوقتي كان هناك وفقا للدستور الجديد رقابة لاحقة ورقابة سابقة. في هذا الموضوع الرقابة ستكون لاحقة، كيف تتم الرقابة اللاحقة على هذا القانون؟ انا ما اكون قضية قدام المحكمة، انا كرفع قضية او انت كمرفع لك قضية بتيجي قدام المحكمة بتدفع بعدم دستورية القانون كذا لسنة كذا لمخالفته للمادة الرابعة من الدستور.
كخبرة قانونية متوقع ان يحدث سيل من رفع دعوى عدم الدستورية امام المحاكم
الدستورية؟ ده بلا شك، بلا جدال. يعني انت اسست النهارده شركه انا اول واحد فيها في قضيه باعتباري من الناس المستفيدين من هذا القانون، انت كخصم طبعا اول حاجه هتدفع فيها بعدم دستوريه هذا القانون. المحكمه قدامها يعني الطريق للوصول الى المحكمه الدستوريه احد طريقين، اما ان انا كاحد المتخاصمين بدفع بعدم دستوريه هذا القانون والمحكمه تقدر جديه الدفع فبتديني اجل لا يزيد عن 3 أشهر لاقامه الدعوه الدستوريه، او ان المحكمة نفسها ترى ان هذا القانون يشوبه عدم الدستورية فتحيل من تلقاء نفسه الى المحكمة الدستورية وتوقف نظر الدعوة الماثلة امامها لحين الفصل في دستورية القانون. فانت دلوقتي تعب نفسك وبتناقش قانون وبتعطل نفسك وبتعطل مصالح الناس الفقيرة. يعني انا دلوقتي هذا القانون ايهما افضل؟ وانا عندي دلوقتي موارد كتيرة جدا 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 ممكن اجيب منها فلوس كويسة جدا لو السادة الوزراء الموجودين اشتغلوا. يعني قانون وزير الزراعة انا في تقديري ان هو يقدر يدخل مصر شوية مليارات في لمح البصر. سنة 2006 حضرتك، سنة 2006 طرح مزاد بيع اراضي اصلاح زراعي توسع سكني واحقار وابوار واراضي زراعية ووضع يد بالمادة الستة من قانون 3 سنة 86. وبعد ما تم طبعا التقدير للأسف الشديد بيتم تقدير المبدئي لكل فدان او لكل حتة ارض بلجنة عليا من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي. بعد ما تروح هذا المزاد سنة 2006 وتم البيع للراس عليهم مزاد وتم سداد مقدم الثمن وكان السداد على 6 شهور، يعني سداد كامل الثمن، يعني كان هيدخل مصر ساعتها شوية مليارات كده، الا ان السيد الوزير وقتها رفض التصديع على هذا، على اعتماد هذا المزاد بحجة ان تقدير اللجنة العليا مضى عليه اكثر من سنة، في حين ان الفدان اللي كان مقدره اللجنة العليا ب 200,000 جنيه اتباع في هذا المزاد ب 300 و 350,000 جنيه. انا عندي المستندات اللي تقول الكلام ده، وبقول الكلام ده على مسؤوليتي الشخصية لان مستنداته عندي وبتقول الكلام ده. الى الان معليك ما فيش واحد لو وزير الزراعة جه بعديه من 2006 ولا بعديه ولا الحالي فكر يطرح هذا المزاد، هذه الاراضي ولا هذه المساحات للمزاد عشان يلم شويه المليارات اللي موجوده تحت ايدين الناس، اللي الناس دلوقتي بسبب الفوضى الموجوده بداوا يبنوا عليها وبداوا يبيعوها وبداوا يقطعوها، وبدات حتى الناس اللي هم كانوا حاطين يعني قدموا طلب على حته ارض عندهم استغلوها كفيلا كحته ارض كمباني، دي كلها مليارات.
خبرتك القانونيه بتفضل استعاده الامن كاملا اولا قبل الدخول في مشروعات
طبعا من هذا النوع؟ ده مش استعاده الامن بس، انا دلوقتي الساده المحترمين اللي هم اعضاء مجلس الشورى هات لي واحد فيهم بس كده عمل استجواب لوزير الداخليه بسبب الانفلات الامن الموجود، هات لي واحد كده عمل استجواب بسبب تعطيل اي وزير من الوزراء.
الامني سيؤثر على هذا المشروع؟
ده مؤثر خالص. هات لي اي واحد، انت اعتبر نفسك مستثمر اجنبي وجاي تستثمر في بلد خربانه، في بلد ما فيهاش امن، في بلد انا اصلا مش هامن حتى ان على اولادي اذا سبتهم في مكان وقعدت في مكان تاني، ولا هامن على نفسي اذا مشيت في مكان نائي. انت دلوقتي ظبط بلدك وظبط الامن الموجود فيها، وانت كراجل مشرع ابدا بالراجل الفقير ما تبداش بالراجل الغني. يعني انا كراجل مشرع ابدا بالرجل الفقير وليس بالرجل الغني، ينصلح حال البلد، يبقى انا فعلا بشتغل بما يرضي ربنا سبحانه وتعالى. جميل. وبشتغل لله سبحانه وتعالى.
وضحت الفكره تمام. دكتور سمير، يعني المؤيدون لهذا المشروع يقولون انه مجمل الاستثمارات او المردود او المكون المالي للصكوك في العالم كله، بيقولوا على، وده الكلام ده على مسؤولية المستشار المالي او القانوني لوزير المالية، حوالي 200 مليار دولار، وانه يتوقع لو انه مصر خدت هذا المشروع مأخذ الجد انها تستقطب ما يقترب من 5% من مجمل هذا المكون، بما يعود بالفعل على الاقتصاد المصري بالقوة والنماء. بماذا نرد؟
هذه أساطير. بس قبل أن نرد على هذه
الأساطير،
أيوة نعم،
أضغط أحلام
وما عليكم، وقالوا برضو اللي يقول نعم هيجينا 200 مليار دولار من قطر.
أرد الأول على ما تفضل يا أخونا أستاذ. بالنسبة لموضوع المحكمة الدستورية، المتوقع قبل ما يصدروا هذا القانون لابد أن يعرضوه على المحكمة الدستورية في رقابة سابقة بدل من الرقابة اللاحقة اللي كانت موجودة.
لا لا لا، هذا القانون يعني الرقابة السابقة لبعض القوانين محددة بس ليس منها هذا القانون.
أنا بعتقد أنها سيتم عرض هذا القانون والحصول على الموافقة مسبقا عليه المحكمة الدستورية، وإن كنت أعتقد أن المحكمة الدستورية سترفض هذا القانون من أول جلسة، يعني ده المعتقد، لكن هم معذور فلن يكون هناك مجال بعد كده فيما بعد إذا ما أقرت المحكمة الدستورية قبوله، لن يكون هناك مجال للطعن على هذا القانون إذا وافقت عليه في الأول. لكن ده أنا دي نقطة معينة. أما النقطة أثار نقطة عظيمة أخونا أستاذ في بالنسبة أستاذ عادل، أستاذ عادل مش
أستاذ عادل، أستاذ عادل، عادل.
إن إحنا نقدر نجيب ما عندنا مصادر. أنا في حلقة 9-2 كنت مع الشيخ خالد هنا في هذا المكان، واقترحت للدولة في استطاعتها في خلال أسبوعين الحصول على ما بين 40 و60 مليار بدون جهد في خلال أسبوعين، وأنا بتحدى وما زلت بتحدى هذا الموضوع. منين؟ منين يجوا دول؟ قلت النهاردة في اتبنى حوالي 250,000 عمارة على مستوى الجمهورية خلال العامين الماضيين وكلهم بدون ترخيص. لو فرضت غرامة بقانون هيصدره مجلس الشورى اللي موجود دلوقتي اللي بيشرع غرامة كل شقة من دول يعني في كل عمارة بمقدار شقة واحدة بس، كل يعني أبسط حاجة 2500 جنيه لكل واحدة غرامة من دول بمقدار شقة صغيرة، في هذه الحالة على مستوى الجمهورية في 2500 يعني 250,000 شقة، يكون عندنا ما بين 40 مليار و60 مليار في خلال كذا، واللي يتأخر عن السداد توقع عليه عقوبة أخرى، مش بقى فايدة ولا بتاع، لا توقع عليه عقوبة أخرى بمضاعفة هذه الغرامة، وكل سيهرول لذا تقول لك أدفع هذا المبلغ البسيط، وده بحسبة بسيطة حسبناها تجيب ما بين 14 و 16
مليار. انا هرجع لنفس هذه النقطه، بس احنا مضطرين نطلع بفاصل اضطراري. فاصل قصير ثم نعود اللقاء بكم. ما زلنا على طاوله الحوار، الصكوك الاسلاميه بقانونها الجديد بين القبول والرفض. فاصل قصير ثم نعود اللقاء بكم، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. ما زلنا على طاولة الحوار في برنامج الدرع، قانون الصكوك الإسلامية بين الرفض والقبول، هل هو بارقة أمل أم توريط لأداءات وآليات الاقتصاد المصري في مرحلة مجهولة من مراحل التطور والنماء الاقتصادي كما يقول البعض. هناك من أيدوا قانون الصكوك الإسلامية تأييدا بلا تحفظ، ورأوا أنه يحقق فكرة المرابحة بالمفهوم الإسلامي، مفهوم الغنم بالغرم، الربح بينهما والخسارة عليهما، وأنه سيسهم في تمويل المشروعات والعمليات الاستثمارية متوسطة الأجل أو طويلة الأجل. أما المعارضون فيرون أن القانون بصبغته وصيغته الحالية لا يحقق عمد وأركان وقوائم المفهوم الاقتصادي الإسلامي بالمعنى الذي طرحه رواد الفكرة. ولذلك آثرنا وفضلنا أن يكون معنا على طاولة الحوار أحد رواد من طرحوا هذه الفكرة منذ البداية، منذ ما يقترب من عقدين من الزمن، وهو الأستاذ الدكتور سمير عبد الحميد رضوان الذي يشرفنا على طاولة الحوار. ومعنا أحد رموز العمل القانوني الأستاذ عادل صلاح خضر ليحقق ويمحص معنا الأبعاد القانونية لاستصدار هذا القانون، لأنه طرح على الطاولة تخوفا مشروعا من احتمالات تعثر هذا القانون حتى من الناحية الشكلية القانونية، وإنه شبح عدم الدستورية ما زال مخيما عليه حتى الآن. قبل أن نعود إلى الضيفين الكريمين، إحنا كان معنا تقرير من الشارع، يعني بنحاول إن إحنا نشوف كده يعني ما الذي يتضمنه وعي المواطنين بإذاء فكرة الصكوك الإسلامية. هل بالفعل الشريحة الواسعة من الرأي العام المصري فاهم يعني إيه صكوك إسلامية، وواثق من سلامة الفكرة ومن جديتها ومن قدرتها على استنقاذ الاقتصاد المصري من حالات الخلل الهيكلي وحالات تآكل الاحتياط النقدي وحالات الأزمات السلعية والسولر وغيره؟ هل بالفعل قانون الصكوك جاء في الوقت المناسب، وهل يفهمه المصريون حق الفهم؟ يعني هل أدير نقاش مجتمعي نجح من خلاله المصريون أن يفهموا يعني إيه صكوك إسلامية وما جدوى الفكرة؟ نشوف هذا التقرير ثم نعود إلى الضيفين الكريمين لنستتم ما كان ناقصا من هذا الحوار، فابقوا معنا.
والله أنا سمعت بس ما عرفوش بالتفاصيل الكاملة، بس لو هو مفيد للبلد وهيعد عائد للبلد وهيبقى فيه فايدة خير وبركة، لكن هو لو حاجة زي نظام بيع البلد زي نظام اللي هي التصفية اللي حصلت لبعض الشركات أيام النظام اللي فات، لا يبقى أنا هرفضها.
والله أنا سمعت عن قانون الصكوك الإسلامية، وإحنا ما عندناش ممانعة لممارسة قانون الصكوك الإسلامية في مصر، بس لابد من أي شيء أو أي قرار إحنا نتخذ هذا القرار في صالح البلد لابد من مرجع الشريعة الإسلامية لنا. فوجهة نظر لابد من موافقة الأزهر الشريف على هذا وطرحه على مؤسسة الأزهر الشريف لأخذ رأيها في هذا القرار، وإذا كانت وافقت عليه إحنا أهلا ومرحبا به يعني لتداوله في الشعب المصري.
والله طبعا أنا يعني مش متخصص أو أنا يعني متخصص في الشريعة وفي القانون، لكن اللي أنا شايفه ان يعني اذا كان في فايده لصالح البلد فليه لا، يعني اذا كان هو بيأدي الغرض، اما اذا كان هيبيع البلد زي ما بنسمع وبيقولوا في الاعلام والمتخصصين بيقولوا ان ده في بيع للبلد، حتى ان الازهر الشريف لغايه النهارده ما ابداش رايه في الموضوع ولا الموضوع عرض على الازهر الشريف، فبالتالي يعني شيء يعني يصير الشك والريبة. يعني
والله هو قانون محترم والناس بتفكر فكر راقي، بس احنا للاسف في مشكله واحده حاليا، ان الفكره او الانطباع اللي متاخد عند الناس او الشعب المصري عن الاخوان او الناس الاسلاميين او اي حد حاليا حتى طارق لحياته بياخد اي حاجه جايه من طرفهم غلط، فهو دوت اللي مخلي الناس بنسبه كبيره جدا متفرقه دلوقتي القسمين. القسم الاول يعني رافض تماما الاخوان ورافض تماما المسلمين ورافض تماما الناس المتدينين بمعنى اصح، وفي دماغه ان هو هيجي بعد كده يقول له لا ما تمشيش لا ما تعملش لا ما تلبس، وده مش هيحصل لان احنا عايشين في بلد فيها اختلاف اديان، فمستحيل ده يكون.
انا شايف ان هي حاجه كويسه لمصر، ان كده كده في عجز في الموازنه، فبالتالي ده هيفتح مجال للاستثمار كبير ومن اهل البلد يعني او بالدول العربيه، بس اهم حاجه في حاجات اساسيه طبعا زي ما الاعلام كله بيتكلم، في حاجات اساسيه زي قناه السويس زي حاجات دي كلها، مثلا في دول معينه ممكن يبقى نقطع عنها انهم يستثمروا في حاجات دي، بس هو كعموما قانون كويس. يعني
زي ما شفنا هذه شريحه من اراء المواطنين حول قانون الصكوك، واضح انه يعني الفكره ملتبسه لدى وعي كثيرين، لكن في ناس فاهمين ماذا تعني الصكوك بالفعل وأبدوا تخوفات مشروعة. معنا 4 دقائق في الحلقة نوزعها بالقسطاس 2 دقيقة و2 دقيقة. دكتور سمير، يعني أولا ما زال تخوفك قائما وماثلا، وأنه المشروع ب26 مادة يمثل خطورة في الوقت الحالي.
نعم أنا
عشان نلخص للناس الرؤية.
لا معلش أنا بسمح بس إيه أستعرض سريعا حتى لو عقبت حضرتك لاحقا أو لم أمتجد وقتا.
احنا ممكن نعمل جزء تاني
معلش بس عايز استعرض بعض
مواد
هذا الدستور سريعا كده. الماده الثالثه تناولت هذه الاداه دعوه الجمهور الى الاكتتاب، قسمت جمهور المدعوين للاكتتاب الى قسمين، قسم لم يعرف في تاريخ تقسيم لم يعرف في تاريخ التشريعات الوضعيه او الشرعيه، تقسيما يثير الشك والريبه وذلك على النحو التالي: 1 دعوه جمهور غير محدد سلفا من خلال نشر الكتاب العام وشروط واحكام الكتاب في الصكوك، يبقى دول اي ناس هيكتتبوا يكتتبوا، طيب ما قلناش حاجه في دي. 2 دعوه جمهور دستور محدد سلفا، يبقى انا وسعت الناس اللي هتكتتب الى اثنين، ناس معروفين وناس غير معروفين، دول هديهم نفس البيانات اللي هديها نفس البيانات دي. طب انت بتقسمهم ليه؟ بيقول لي دول الناس العلميين واللي فاهمين واصحاب الملاءه الماليه، دول هيسميهم دعوه جمهور محدد سلفا مؤسسات، ده اللي هيقول لهم بدل نشط الاكتتاب هيبقى عندهم معلومات. معنى كده انه هيميز هذه الطبقه على تلك الطبقه، وهذا تمييز لم يحدث في تاريخ البشريه. او زود ملاءه الماليه تتضمن بيانات وشروط واحكام الاكتتاب في السكوك من خلال مذكرة معلومات، وهذا التقسيم رغم وحدة البيانات ينطوي على غرر لما ينطوي عليه الأمر من إيثار فئة بمعلومات وقصرها عليهم دون غيرهم وتمييز بعض الشركاء، وهو أمر محرم شرعا. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما هم وذبح شاة فقال وعلي جمع الحطب، قالوا نحن نكفيك هذا يا رسول الله، قال أعلم أنكم تكفونني ولكنني أكره أن أتميز عليكم.
طيب جميل، احنا كده نفد الوقت تقريبا. في جملة كبسولية أخيرة، بماذا يعني ابعت رسالة كده للمنظومة الحاكمة بشأن قانون الصكوك في جملة كبسولية، ماذا نقول؟
هقول آخر جملة أنا كتبتها في هذا الموضوع تعقيبا على هذا الموضوع، فقلت طالما أن هذه الصكوك أخذت شكل صكوك المديونية وليس الصكوك مشاركة، فنكون بصدد مخالفة أخرى وهو عقدها في بورصة الأوراق المالية، حيث أن ذلك يعني بيع ديون وليس تحويل الدين لمن له دين مماثل، وهو أمر محرم شرعا فيما لا يعرف فيه مخالف. وأخيرا فإن القانون ليس فيه ما يشير إلى الرغبة في إنشاء مشروع قومي كبير كزراعة 50 مليون فدان وتمليكها لأصحاب الديون، وخلى من أنواع الصكوك التي كان لها جاذبية خاصة تحمل الجماهير على المشاركة وعلى تحمل مسؤوليتها في حل المشاكل المتراكمة منذ 30 عاما، والتي صحبها بيع مصر بالمزاد والتبعية للدول الرأسمالية. وأيضا لم يرد ما يشير إلى توجه بحل مشاكل الدين الداخلي وعجز الموازنة العامة وتوفير السيولة. لقد عانينا من جرعات الأسبرين والمسكنات التي كانت تأتينا في صورة معاهدات الولايات المتحدة الأمريكية، والتي أدت إلى سلب مصر سيادتها في قراراتها وارتباطها بالرباط التبعي والقدوم الولايات المتحدة.
جميل، وضحت الفكرة تماما دكتور سمير. آخر جملة تعقيب وتذيل أستاذ عادل خضر، رسالة سريعة كده للمنظومة الحاكمة بشأن هذا القانون تحديدا.
أنا نفسي في حكومة ما تفكرش تبيع، حكومة تشتغل، لأن نفس القانون ده بالمنظومة اللي هم حاطينها دي وبنفس الأشخاص دي، القانون نفسه كانت محاولة من جمال مبارك والدكتور محمود محي الدين وزير الاستثمار إن هو يبيع أصول مصر العامة وشركات القطاع العام مقابل صكوك تباع للمصريين،
وكان ناس تنسخ لمحاولة
هي قريبة. نفس الكلام، وهم نفس الناس دي اللي اعترضوا على الكلام ده. ما ينفعش، حرام ان كنتوا لا تنهى عن شيء وتأتي مثله، عار عليك اذا فعلت عظيم.
وضحت الفكرة تماما، والضيفان الكريمان يعني اطبق واجمع على ان هذا القانون به مناطق خلل وعوار لأسباب اقتصادية، لأسباب شرعية، لأسباب قانونية ودستورية. بيقين لابد أن نوسع مساحة النقاش المجتمعي، لابد أن نستعين بكل الكوادر والخبرات، وهذه رسالة مباشرة للمنظومة الحاكمة. لدينا خبرات كبيرة وكوادر كبيرة، لابد أن يستعان بكلمتها، ولابد أن تنفذ نصيحتها، ولابد من أن يفتح لها المجال لأن تطرح فكراً وأن تطرح وعيا قبل أن نضع القوانين والدساتير. هذه رسالة مهمة، ونقول هذا من منظور شوري، من منظور تعودناه، من منظور طرحناه في برنامج الدرع منذ أكثر من عام، منذ قدحنا شرارة أول حلقة. لا بد من أن نسمع للجميع، ولا بد من أن نفتح الأبواب على مصاريعها لكل الكوادر والخبرات التي تكتظ بها الساحة المصرية. نريد بالفعل أن ينضبط ملف المال والاقتصاد حتى يسترد المواطن ثقته في قدرة المسار الثوري على الاكتمال. في ذيل الحلقة وختامها، أتوجه بشكر خالص إلى الأستاذ الدكتور سمير عبد الحميد رضوان، المفكر الاقتصادي الكبير، أستاذ الاقتصاد والمعاملات الإسلامية بجامعة الأزهر، وأحد رواد فكرة الصكوك الإسلامية بالمفهوم الشرعي المنضبط. شكرا جزيلا لك على المشاركة والحضور، وأتوجه بشكر خالص إلى القانوني والناشط الأستاذ عادل صلاح خضر، المحامي والمحلل القانوني. شكرا لك على المشاركة والحضور، ريثما نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، على مائدة طاعة الله التقينا، وعلى مائدة طاعة الله تفترق أجسادنا ومرائينا ولا تفترق قلوبنا. في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.